بسم الله الرحمن الرحيم. موقع ومنتديات رفحة يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله قول جابر: وقدم علي من اليمن، هذا بعدما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى. قبل ذلك طواف النبي صلى الله عليه وسلم الذي طافه أول ما قدم، ما المراد بهذا الطواف والسعي الذي سعاه بعد الطواف؟ ما المراد بهذا السعي؟ أولا، الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى طواف القدوم. طواف القدوم وهو سنة عند جمهور العلماء، سنة عند جمهور العلماء، لو لم يطف لا شيء عليه. وطواف القدوم، طواف القدوم لا يكون إلا من القارن والمفرد، لا يكون إلا من القارن والمفرد، لأن المتمتع طوافه طواف عمرة، المتمتع طوافه طواف عمرة، لأن المتمتع يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويقص ثم يحل ثم يحرم بعد ذلك في الحج. أما بالنسبة للقارن فإنه عليه طواف واحد وسعي واحد، طواف للحج والعمرة وسعي للحج والعمرة. لكن لماذا لا نقول طواف النبي صلى الله عليه وسلم طواف للحج؟ لأن طواف الحج وهو طواف الإفاضة لا يصح إلا بعد عرفة، لا يصح طواف الإفاضة إلا بدخول وقته، ووقته يدخل بعد نصف الليل من مزدلفة أو بعد الفجر يوم النحر. فالضعفاء الذين يدفعون من مزدلفة آخر الليل يجوز أن يطوف. أما لو طاف قبل عرفة ما صح طواف، ولهذا طواف النبي صلى الله عليه وسلم طواف قدوم. فالقارن والمفرد إذا قدم مكة يطوف طواف القدوم، إذا طاف طواف القدوم جاز له أن يقدم سعي الحج، إذا طاف طواف القدوم جاز له أن يقدم سعي الحج الذي هو المفرد والقارن. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم سعي الحج، لأن سعي الحج وقته في أشهر الحج، لا يلزم أن يكون بعد عرفة، السعي لا يلزم أن يكون بعد عرفة، لكن لا بد أن يكون بعد طواف نسك، لا بد أن يكون بعد طواف نسك. فطواف القدوم طواف نسك، لأن قدم للحج العمرة فيطوف طواف الإفاضة، ثم بعد طواف الإفاضة يسعى سعي الحج بين الصفا والمروة. إذا وقف بعرفة ثم ذهب بعد العيد يوم النحر يطوف طواف الإفاضة فإنه لا يسعى سعي الحج، لأنه قد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قدمه. والأطوفة التي في الحج ثلاثة، الأطوفة التي في الحج ثلاثة: ركن، واجب، سنة. طواف الإفاضة هذا ركن لا بد منه، لو تركه لا بد أن يأتي به ولو بعد سنين، طواف الإفاضة. طواف الوداع هذا واجب لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء. طواف القدوم هذا السنة، هذه هي أطوفة الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قارنا فطاف طواف القدوم ثم قدم معه سعي الحج. ولما طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة يوم العيد يوم النحر ما سعى بين الصفا والمروة، لأنه يكفيه سعيه الأول، يكفيه سعيه الأول. قال وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. علي كان استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، وأبو موسى، وقدم علي وقدم أبو موسى رضي الله عنه ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واحتحلت، فأنكر ذلك، أنكر عليها. لماذا أنكر عليها؟ لأن العرب لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، والذي أحرم بالحج لا يحل حتى يقف بعرفة ويرمي الجمرة، جمرة العقد. فعلي رضي الله عنه استغرب من عائشة، يعني أنكر عليها، كيف طيبين؟ يعني طيبت من لبست ثيابا صبيغا واكتحلت، هذا معناه أنها حلت، فأنكر عليها ذلك. فقالت إن أبي أمرني بهذا. من أبوها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى، ما يستطيع علي أن يقول شيء بعد ذلك، لأن الأمر أمره عليه الصلاة والسلام. قال فكان علي يقول بالعراق، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنع، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. يعني يقول فكان علي يقول بالعراق، يعني لما كان أميرا بالعراق كان يخبر الناس، يقول أنا في الحج ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة مستفتيا. هذا كان يقول في العراق، يعني بعد ما حصلت القصة وانتهت، محرشا يعني مخبرا بما يقضي تأديبه، بما يقضي تأديبه، يعني أخبره لأجل أن يؤدبها، هذا التحريش. مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، يعني محرش عليها حتى يؤدبها ومستفتي في الحكم. فأخبرته أني أنكرت، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليه. يعني قلت كيف تلبسين ثياب زينة طيبين وأنت محرمة؟ فقال صدقت صدقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكد توكيد لفظي. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني أنت يا علي لما أحرمت وأنت جاي من اليمن، لما أحرمت ماذا قلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد الآن، انتبهوا، أن يأمر علي أن يحل أو لا يحل، ينظر. قال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهنا يجوز أن الإنسان يهل بما أهل به زيد من الناس، قالوا أن حملة ومعهم مفتي عالم، فقال رجل من عامة الحملة اللهم إني أحرمت بما أحرم به الشيخ فلان، ويعرف أن الشيخ عالم لا يختار النسك الأكمل، فإنه الآن قد أحرم وأطلق، ينصرف إلى ما أحرم به فلان، لكنه هل يلزمه ذلك؟ لا، لو أراد أن يقلبه إلى عمره يقلب. لو قال اللهم أني أحرمت ما أحرم به الشيخ فلان، فأتى الشيخ قال الشيخ والله أنا مفرد، ولا قال أنا قارن، يجوز أنت الآن أن تغير نيتك من كونه مفرد كالشيخ أو قارن إلى عمره. فقال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. علي ساق الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وهو أحرم كما أحرم الله سلم، إذن يكون قارنا ولا يحل حتى يذبح الهدي. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المدينة 63 بدنة، وعلي أتى 27، كم صار المجموع؟ ها؟ 100 بدنة ولا لا؟ 37، نعم 37، صار المجموع 100. والنبي صلى الله عليه وسلم سبق أنه ساق الهدي وهو ما حج، ساق من المدينة غنما، وفي سنة السنوات ساق من المدينة بدنا. ولهذا تذكر عائشة رضي الله عنها أنه لما ساق هديا غنم إبل وغيره إلى مكة قالت فلم يحرم عليه شيئا شيء وحل لغيره، أو كما قال رضي الله عنه، يعني معناه أن الذي يسوق الهدي للحرم وهو جالس ما حج هنا ما يمسك عن شعره وأظفاره في لضحية، لا ما له علاقة، إنما الإمساك في لضحية. ولهذا يجوز الإنسان أن يهدي الحرم لو ما حج، يجوز أن يهدي بقر، يهدي غنم، يهدي إبل، لأن الهدي كل ما يهدى إلى الحرم. والناس الآن يظن أنه لا يهدى إلى الحرم إلا من حج أو اعتمر، لا، لو أرسل الإنسان الآن بشاة من هناك أخذها واذبحها في مكة هذا هدي. على كل حال علي ساق الهدي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحل. أبو موسى أتى من اليمن وقال هللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل، أمره أن يصرف لأنه أمر الصحابة أن يحل. فعلي ساق الهدي وأبو موسى لم يسق الهدي، علي بقي على إحرامه، أبو موسى حل كما حل بقية الصحابة. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي، جماعة الهدي يعني مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. جابر يقول فحل الناس كلهم، هل مراد جابر هنا أن كل الناس حلوا؟ لا، مراد جابر بقول كلهم الذي ليس معه الهدي، هذا مراد، مراد الذي ليس معه الهدي حل. فحل الناس كلهم وقصروا ولم يقل حلقوا، لأنهم لو حلقوا ما بقي للحج شيء إلا رسول الله صلى الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، يعني بقوا على إحرامه. إذن كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم محرم؟ أنا رضي الله وسلم أحرم يوم 24 من ذي القعدة، وحل يوم 10 لما نحر، كم يوم؟ 16 يوم وهو بإحرام، لأن المتلبس بالإحرام في عبادة. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول يا أخي دعنا نحرم من السيل أقرب من المدينة، ثم يترك طريق المدينة ويذهب طريق الطائف. لماذا؟ قال صعب الإنسان يأخذ بحرامه يومين ثلاثة، أو صعب يأخذ بحرامه 6 ساعات بالطريق يمشي. سبحان الله، ما دام أنه بإحرام فهو في عبادة كأنه في صلاة، لو مات مات هو في عبادة، لو حصل له حادث ومشي وهو محرم مات وهو محرم. ففرق بين من هو حلال ومن هو حرام يعني محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي هذه المدة الطويلة وهو بإحرامه. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. يوم التروية اللي هو يوم 8، وأيام الحج سميت يوم 8 يوم التروية، يوم 9 يوم عرفة، يوم 10 يوم النحر، يوم 11 يوم القرب، يوم 12 يوم النفر الأول، يوم 13 يوم النفر الثاني، يوم 8 التروية لأنهم يتروون من الماء، يأخذون معهم الماء من مكة لأن منى ما فيها ماء، فسمى يوم التروية. ثم يوم عرفة وهو اليوم 9، ثم يوم النحر لأن الناس ينحرون هداياهم، ثم يوم القرض 11 لأنهم يستقرون في منى لا يخرجون منها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يبقوا في منى في الليل. الآن بعض الناس يفكر كيف يبقى في منى في الليل فقط غير الليل، لا، والسنة أن يبقى في منى ليلا ونهارا، يعني يبقى أيام التشريق كلها في منى في الليل والنهار، لكن الواجب المبيت. هذا الواجب. أما مستحبا لا يخرج منها إلا لحاجة، يبقى منها في النهار والليل كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم الحادي الثاني عشر النفر الأول للتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يوم النفر الثالث هو الثاني عشر. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. من الذي أهل بالحج؟ الذين حلوا أهلوا بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهلوا بالحج. هل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهلوا بالحج نوه من جديد؟ لا، لكن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة الآخر، فهم كلهم يلبوا بالحج. الذي بقي بالإحرام هو الذي أراد أن يعقد إحرامه. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، يعني متى كان الإحرام؟ يوم ثمانية الضحى، وهنا بدت أيام الحج. أيام الحج تبدأ يوم ثمانية، أيام الحج تبدأ يوم ثمانية. طيب لو أحرم إنسان يوم العيد من رمضان، يوم عيد رمضان أحرم بالحج مفردا، حكم إحرامه صحيح؟ لأن في أشهر الحج، أشهر الحج تبدأ من 11 من عيد رمضان، هذا أشهر الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج. فيبقى لو أحرم عيد رمضان يبقى محرما إلى أن يروي جمرة الأقل إذا كان مفرد أو قارن. لكن أيام الحج متى تبدأ؟ يوم ثمانية، لأن يبدأ فيها أعمال الحج، أعمال الحج من منى. فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذن بقي في منى يوم ثمانية، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين، كل صلاة في وقتها بدون جمع. ثم بات بها ليلة عرفة ثم صلى الفجر، وهذا هو السنة. والمبيت بمنى يوم التروية يوم ثمانية، البقاء بمنى هذا هو السنة، وليس بواجب لكنه سنة، ينبغي الإنسان أن يحرص عليه إن أمكن. أكثر الناس اليوم إذا قلت له، إذا قال لك أنا متمتع، قال متمتع لازم تبقى في منى يوم التروية، قارن قال لازم تبقى في منى يوم التروية، طيب مفرد قال مفرد ما عليك اطلع على عرفة على طول، هذا كلام ليس بصحيح. العمل واحد، المتمتع والقارن والمفرد عملهم في الحج واحد، لا فرق بينهم. المفرد يبدأ عمل الحج عنده يوم ثمانية، المتمتع يبدأ الحج عنده يوم ثمانية، القارن يبدأ الحج عنده يوم ثمانية، هذا يوم الحج سبب. لكن المتمتع لا يلبس ولا يحرم إلا يوم ثمانية، والمفرد والقارن يبقى بإحرام حتى يأتي يوم ثمانية. ولهذا أعمال الحج لا تختلف، المفرد والقارن والمتمتع عملهم واحد في الحج، لا فرق بينهم البتة. لكن المفرد ليس عليه هدي، والمفرد يبقى بإحرامه لو أحرم قبل الحج بشهر. المفرد والقارن، المفرد والقارن يجوز أن يقدم السعي، والمتمتع ليس عليه سعي إلا بعد ما يحرم يوم ثمانية يسعى بعد عرفة. أما أحمال الحج الذي هو المبيت المزدلفة، المبيت المنى قبل عرفة، المقصد عرفة، المبيت المزدلفة ليالي التشريق، هذا الحج عمله واحد، المفرد والقارن والمتمتع لا فرق بينهم. ولهذا تسمع من عجب بعض الناس إذا قيل له فلان حج مفرد قال مفرد ما عليه يدخل عرفة على طول، لا، حتى المتمتع لو أراد يدخل عرفة على طول دخلها، حتى القارن. يعني لو أن إنسان أحرم متمتع ثم طاف وسعى وقصر بواحدة نعش، واحدة نعش وبقي بمكة، لم يحرم بمكة إلا يوم عرفة وخرج عرفة، يكون متمتع ما بيشكل، لكنه ترك السنة المبيت البقاء في منى يوم التروية. المفرد دخل عرفة على طول، نقول نعم صح حج، لكن ترك السنة البقاء بالتروية يوم ثمانية، فالحج عمله واحد. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني لا يتوجه من عرفة، لا يتوجه من منى إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فيها أنه لا يمشي من منى إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، ونمرة ليست من عرفة، ومن بقي في نمرة حتى انتهى يوم عرفة فاته الوقوف في عرفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، بقي قبل عرفة وهو بنمرة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قريش لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام، المشعر الحرام في مزدلفة، كرهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى يريد عرفة. فلما وقف عند المشعر الحرام في طريقه إلى عرفة فرحت قريش، ظنت أنه سيقف في المشعر الحرام ولا يخرجون إلى عرفة، لأن أهل الجاهلية ما يخرجون إلى عرفة، ما يخرجون إلى الحل، يقفون في الحرم، وعرفة في الحل. ولهذا الحاج من أهل مكة يحرم من بيته، والمعتمر من أهل مكة من أين يحرم؟ يحرم من الحل، يخرج من التنعيم أو يخرج الشرايع أو خارج عرفة أو طريق جدة، أن يخرج من حل الحرم ويحرم ويدخل. والحج يحرم من بيته من منزله. لماذا؟ يقول العلماء: لأن الإحرام لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، لا بد، الإحرام يجمع فيه بين الحل والحرم. فلما كان الحاج سيقف في عرفة خارج الحرم في الحل، جاز للمكي أن يحرم من بيته، وجاز للمتمتع الذي أتى بعمره سكن في مكة أن يحرم من بيته. لماذا؟ لأنه سيخرج إلى عرفة يوم التاسع ويبقى في الحل إلى غروب الشمس ثم يدخل مكة، إذا جمع بإحرامه بين الحل والحرم. أما العمرة سيطوف ويسعى ويقصر ما يخرج الحل، فأمروا أن يخرجوا إلى الحل ثم يحرموا بالعمرة ويدخلوا مكة، فيكون الإحرام يجمع فيه بين الحل والحرام. وعلى كل حال إحرام أهل مكة خلاف فيه معلوم عند أهل العلم، في العمرة هل يحرمون من بيوتهم أو من التنعيم يعني من الحل؟ أكثر العلماء أنهم يحرمون من الحل، وذهب بعض العلم كابن القيم وغيره لأنهم يحرمون من بيوتهم حتى في العمرة، ولا يحتاج أن يجمعوا بين الحل والحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث المواقيت قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة، وهذا عام، حتى أهل مكة يهلون من مكة، فحتى المعتمر يحرم من مكة إذا كان أهل مكة. لكن قال العلماء: عائشة رضي الله عنها الصحابة الذين حلوا من عمرتهم أحرموا يوم ثمان من مكانهم في مكة، وعائشة لما أرادت أن تحرم خرجت للتنعيم، ما أحرمت كإحرام الحج، فدل على أن من أحرم الحج أنه يكون من الحل. لكن قال الذين يقولون أن أهل مكة يحرمون العمرة من مكة، قالوا: عائشة أفاقية، عائشة أفاقية، الأفاق الذي قدم من خارج مكة، هذا إذا أراد أن يعتمر يخرج الحل، أما أهل مكة ما يخرجون من الحل. فقيل لهم: لا فرق بين الأفاق وغيره، لأن الصحابة أفاقيون قدموا من المدينة، ومع هذا أحرموا الحج من بيوتهم. على كل حال الحكمة من خروج أهل مكة إلى الحل يقول: لأن الإحرام لابد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، فلما كان في الحج يخرج إلى عرفة أحرم من بيته لأنه سيخرج إلى الحل، ولما كان العمرة لا يخرج إلى عرفة ولا شيء يطوف ويسعى أخرج إلى الحل وأحرم، فجمع بحرامه بين الحل والحرم. قال: إلا لا ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشهد الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، يعني فرح أن رسول الله واقف من ذلك، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. إذن قريش الآن خاب ظنهم، هم يظنون سيقعد مزدلفة ويرجع ما يصل عرفة، لكنه عليه الصلاة والسلام جاز إلى عرفة وخالف المشركين. حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. هنا فيه إشكال في الحديث في كلمة قد تشكل على البعض، وهو قوله: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، يفهم من الحديث أن نمرة في عرفة، لأنه قال: حتى أتى عرفة فوجد القبة له قد ضربت بنمرة. ولهذا اختلف الشراح والعلماء هل نمرة من عرفة أو ليست من عرفة. بعض العلماء يرى أنها من عرفة وأن من وقف في نمرة فحجه صحيح، ومنهم من رأى أن نمرة ليست من عرفة. وقوله حتى أتى عرفة فوق القبة المراد حتى قرب من عرفة، حتى قرب من عرفة فوق القبة الضريبة. ولهذا أنت الآن تقول فلان سافر إلى الرياض فوجد الناس ينتظرونه في المجمع مثلا، هل هذا له أثر؟ لا، يعني خرج إلى الرياض فوجد الناس ينتظرونه في المجمع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفة فوجد القبة ضربت له بنمرة، هل هذه تشكل؟ ما تشكل، يعني وجدها في طريقه. وعلى هذا يعني ينبغي للإنسان أن لا يقف إلا في عرفة، وليحذر من الوقوف في نمرة، لأن الحج لا يصح عند كثير من أهل العلم. حتى أتى عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى زاغت الشمس. زاغت يعني زالت، حتى مالت إلى الغروب. لما مالت الغروب أمر بالقصواء فرحلت له. القصواء ناقته، ودواب النبي صلى الله عليه وسلم لها أسماء، فالناقة قصواء والعظباء، وحماره عفير، اسمه عفير. وذكر ابن القيم في الهدي أسماء دواب وخيول على الصلاة والسلام. أمر بالقصواء فرحلت له، يعني وضع عليها الرحل ليركبها. فأتى بطن الوادي فخطب الناس، يعني أتى بطن الوادي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتفع الناس عنه، وهو وادي عرنة، أمرهم أن ينهضوا عن وادي عرنة. طيب نمرة ليس من عرفة، الذين يقولون نمرة من عرفة، طيب عرنة بين عرفة وبين نمرة، بعضه في نمرة، قالوا إنه لا بأس أن يقف في نمرة لكن لا يجوز في عرنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انهوا عن بطن عرنة، وبعضهم يجب دم. هذا عند من يقول أن نمرة من عرفة، وعند من يقول أن نمرة ليس من عرفة فالأمر واضح، نمرة ليس من عرفة وعرنة أيضا ليس من عرفة، بل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهض الناس عن بطن عرنة. فخاطب الناس، وهذا فيه مشروعية الخطبة يوم عرفة، وهي قبل الأذان لصلاة الظهر والعصر، فخطب بهم خطبة عظيمة يوم عرفة في حجة الوداع، بيّن لهم ما يجب عليهم وما يحرم، ثم بعد ذلك أذن وصلى الظهر والعصر. قال فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالدماء قبل الربا، قبل حقوق النساء، وقبل أمور الجاهلية التي وضعها. لماذا؟ لعظم حرمة الدماء، ونحن الآن نرى الجرأة العظيمة على الدماء والقتل، بمجرد أدنى مشاجرة أدنى كلمة يخرج رجل السلاح ويقتل الآخر، ثم بعد ذلك يعض أصابع الندم ويبعد عن الشفاعة وعن الدية لعله يسلم. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وأول ما يحاسب عنه الأب في صلاته. فما كان بينه وبين الله أول ما يحاسب عنه في الصلاة، وما كان بينه وبين العباد أول ما يحاسب عنه في الدماء. فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، الدماء حرام والأموال حرام، سواء عن طريق السرقة أو الغش وغيره، مال المسلم حرام، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام يكفي، فلماذا قال كحرمة يومكم هذا؟ يقول العلماء التشبيه للتعظيم، يعني دماءكم وأموالكم حرام ليست ككل حرام، بل هي حرام حرمة عظيمة، كما أن هذا اليوم له حرمة عظيمة. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا الذي هو يوم عرفة، في شهركم هذا، شهر ذي الحجة، فهو شهر الحج ومن أشهر الله الحرم في بلدكم هذا. إذن كم صفة الآن من صفات التعظيم؟ الشهر حرام، الشهر عظيم، واليوم عظيم، والبلد عظيم. إذن الدماء أمرها عظيم، والذي يعتدي على الدماء ويقتل في ضيق قد لا ينفرج عنه، ولا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام. والقاتل يبقى عليه حق لا يغفره الله، يبقى إلى يوم القيامة كما ذكر ذلك ابن القيم، لأن القاتل عليه حق الله وحق الورثة وحق المقتول. يقول ابن القيم ثلاث حقوق: حق الورثة يسقط بالدية أو بالقصاص، وحق الله يسقط بالتوبة إذا تاب الله عليه، وحق المقتول يبقى إلى يوم القيامة، يأتي به المقتول يقول: يا ربي سأله لماذا قتلني، فكيف له بحق المقتول؟ إذا استطاع أن يتجاوز ويخرج من حق الله وحق الورثة، بقي حق المقتول، كيف يخرج منه؟ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم مضى. ألا للتنبيه، انتبهوا، كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي مضى. كل شيء من أمر الجاهلية، أي شيء، كل شيء. طيب فيها أمور طيبة في الجاهلية، من أمور الجاهلية أقرها الإسلام. الحديث هنا يشمل كل شيء، يعني كل البيوع، كل التعامل، كل شيء، لكن نقول هذا العموم مستثنى بما أقره الشريعة. فأمور الجاهلية كان فيها البيوع، فيها الإجارة، فيها السلم، فيها المزارعة، فيها المحاقلة إلى آخره، هذه أقرها الشرع بضوابطها الشرعية. إذا المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من الجاهلية، أمراد كل شيء لا يقره الشرع، كل شيء لا يقره الشرع من أمر الجاهلية. ما هي الجاهلية؟ الجاهلية تشمل أمرين، تشمل أمرين. الأمر الأول ما كان قبل البعثة، هذا كله من الجاهلية، ما كان من الأمور التي قبل البعثة قبل الإسلام، هذا من الجاهلية. الأمر الثاني كل ما خالف الإسلام من الجاهلية، كل ما خالف الإسلام من الجاهلية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير بلال. إذن أي شيء في مخالف الشرع يعتبر من أمر الجاهلية. لكن هل يسمى فاعله جاهلي؟ لا، ما يسمى جاهلي. نقول أنت عندك شيء من أمر الجاهلية، فالذي يحلف الآن بغير الله شرك أصغر، يقول هذا من أمر الجاهلية. الذين يحتقرون المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أوصى عليها، هذا من أمر الجاهلية. بعضهم إذا أتى ذكر المرأة قال أكرمك الله للمرأة، هذا من أمر الجاهلية. كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. طيب لماذا ما قال كل شيء من أمر الجاهلية موضوع؟ سكت، لو قال يكفي، لماذا قال تحت قدمي؟ إشارة إلى احتقاره ونبذه، لأن الشيء الذي تحت القدم لا تلتفت إليه النفوس أبدا، شيء تحت القدم يداس بالقدم ما تلتفت إليه النفوس، فأشار إلى احتقاره ونبذه أنه تحت القدم موضوع. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، دماء الجاهلية يعني هدر، هدر ليس فيها قصاص ولا دية ولا كفارة. أي شيء من دماء الجاهلية قتل بينهم هذا موضوع، لا قصاص ولا دية ولا كفارة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد، هذا أول دم يضع النبي صلى الله عليه وسلم. ربيعة من سلالة عبد المطلب من قريش، وقيل اسمه آدم، قيل اسمه إياس، قيل اسمه حارثة ابن ربيعة، كان صبيا صغيرا مسترضع في بني سعد يرضع عندهم، فأصابه حجر فمات، أصابه حجر من هذيل فمات، فصار الآن بينهم دم، مطالب بدمها، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإنسان أول ما يبدأ في أقاربه ومن تحت يده. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أول ما بدأ في أقاربه في قريش، وضع الدم اللي كان في قريش هدر، وضع ربا العباس عنه وضع الهدر. في أن الإنسان أول ما يبدأ بنفسه قبل غيره. قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وأهل الجاهلية عرفوا بأكل الربا، وقد ذمهم الله عز وجل عليه، وقالوا إن البيع مثل الربا، فجعله الله قسم الربا وليس من الربا. فاتقوا الدنيا، فاتقوا الله في النساء، أمر بتقوى الله جل وعلا في النساء، لأن المرأة ضعيف ناقص عقل ودين، فينبغي أن يتقى الله فيها، سواء بمراعاة مشاعرها والإحسان إليها ومعاشرتها، أو أيضا بأمرها ونهيها، لأن الفتنة تدخل على الأمة عن طريق النساء. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. وأهل الجاهلية كانوا يحتقرون المرأة، لا يورثونها، لا ترث، وتعتبر من سقط المتاع، وبعضهم يدفنها خشية العار وهي حية ويقتلها، ويعيبون الرجل الذي عنده بنات وليس عنده أولاد، يعيبونه احتقار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذر منه، فقال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، يعني عقدتم واستحللتموهن بعهد الله جل وعلا. ولكم أن تنظروا إلى هذه الحكمة العظيمة، يعني امرأة هي أجنبية منك، وأمها أجنبية، وأبوك أجنبي منها، وجدك أجنبي منها، فمجرد أن يقول الولي زوجتك بنتي، قلت أنت قبلت نكاح، في هذه اللحظة صارت أمها محرما لك، أبوك محرما لها، بهذه الكلمة. هذا هو العهد، عهد الله وأمانته. فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله، علي ولكم عليهن أن لا يعطينا فرشكم أحد تكرهون. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي عليها والحق الذي لها. الحق الذي عليها أن لا يعطينا فرشكم أحد تكرهون، هذا الواجب. والمراد بالفراش هنا البيت والمنزل، يعني لا يحل لها أن تدخل بيت زوجها من لا يحبه زوجها، من يكرهه، من الرجال والنساء، من الرجال والنساء. وإن كان إدخاله هنا الفراش المقصود به فراش النوم، فهذا أعظم وأشد، أن تدخل على زوجها من ليس منه. فالواجب على المرأة أن لا تأذن لبيت زوجها إلا بما إلا ما يحبه زوجها. لكن أيضا ينبغي أن تكون المحبة بالضوابط الشرعية. بعض الناس الآن لا يدخل أحد كان كراهيته، يقول أهلك لا يدخلون البيت، أقاربك لا يدخلون البيت دائما. طيب لماذا؟ لا، هذا سيء عشرة. أن الله سلم يخاطب هنا الناس الذين عندهم عقول وعندهم أمانة وعندهم دين، وأمورهم تسير بما تعرف عليه الناس. أما ما يفعله الحمقى والمتهورون والمتهورون، هذا لا يعنيها النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يعطينا فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرر. إذا أدخلنا من لا ترضون فلا بأس أن تضرب، لكنه ضرب غير مبرر، يعني يؤلم ولا يجرح ولا يدمي ولا يكسر عظما. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمحروف، هذا الواجب. الواجب على الزوج رزقهن، يعني إعطاؤهن ما يتمتعن به من الطعام والشراب والنفقة، وكسوتهن بالمعروف ما يسترهن، بالمعروف يعني بما تعارف عليه الناس من النفقة. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. قوله صلى الله عليه وسلم: وإني وقد تركت فيكم، قوله تركت فيكم بعبارة الماضي وهو حي يتكلم عن نفسه، هذا فيه إشارة إلى أنه قد قرب رحيمه، وأنه قد أدى الذي عليه، وأنه ذاهب وتاركنا. كيف؟ هل علم هذا أو ألهمه الله؟ الله أعلم. لكن هو أعطى عليه الصلاة والسلام كلمات وإشارات تدل على موته، لأنه قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهل هو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيموت؟ الله أعلم. إن كان يعلم فهو غيب أوحى الله به إليه، وإلا هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. وإن كان لا يعلم، وهذا هو أقرب، أنها إيحاءات، إلهام جعله الله في نفسه يقوله للناس على أنه قد أدى المهمة وأنه سيودعهم عليه الصلاة والسلام. وأنتم بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، المراد بكتاب الله القرآن الكريم، فهو الذي من اعتصم به فإنه لن يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. في الدنيا لا يضل، لا في أموره الشرعية ولا في أموره الدنيوية، كلها ما يضل. ومن ترك كتاب الله جل وعلا فإنه سيضل في أموره الشرعية وفي أموره الدنيوية. وفي هذا إشارة إلى بطلان القوانين الوضعية والأعراف القبلية التي تخالف القرآن ويحتكم الناس إليها، ويرون أن القرآن لا يناسب هذا العصر. هذا عصر المدنية يناسبه ما تضعه العقول الضعيفة، العقول الضعيفة الفارغة التي تعيش اللهو والشهوات. فلا يمكن أن يفلح الناس إلا إذا تمسكوا بكتاب الله جل وعلا، بل لا يمكن أن يفلح الفرد في نفسه أيضا إلا ما يتمسك بكتاب الله جل وعلا. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ونحن أيضا نشهد أنه قد بلغ وأدى ونصح نفسه، وأنه عبد الله حق عبادته، وجاهد في الله حق جهاده، ودعا في الله حق دعوته، وأنه قد بلغ الدين كاملا عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزي به نبي عن أمته. فقال بأصبعه بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء. قال بأصبعه، والأصبع فيه تسع لغات، أصبع أصبع إصبع وأصبع وإصبع وأصبع، بفتح الألف حركات الثلاث، والباء الحركات الثلاث، والحركة الأخيرة أصبوع، هذه كلها لغة صحيحة. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد، ثلاث مرات يرفعها إلى السماء، فيه دلالة على علو الله جل وعلا، وأنه عال فوق مخلوقاته، مستوى على عرشه، بائن من مخلوقاته. فهو سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. السماوات السبع كلها تحته، والكرسي تحته الذي وسع السماوات والأرض، والعرش تحته وهو مستوى فوق عرشه، ليس فوقه ولا مساويه شيء من مخلوقاته، وهو معهم بعلمه وإحاطته في كل مكان. ومن هنا نعرف خطأ وضلال الذين يقولون إن الله معنا في كل مكان بذاته، وهي كلمة محرمة خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالأصبع، وفيه جواز الإشارة لعلو الله بالأصبع، وأنه يجوز أن نشير أن الله في السماء بالأصبع. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الجارية ولم يسألها ولم يستفسر، قال أين الله؟ فأشارت بيدها في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. ففيه ثبوت علو الله جل وعلا. ثم أذن، ثم قام فصلى الظهر، ثم قام فصلى العصر، فيه أنه يصلى بعرفة الظهر والعصر ركعتين ركعتين. وهل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة صلاة سفر أو صلاة نسك؟ هو مسافر بلا شك، لأنه حتى هو في مكة يصلي ركعتين، لكن معه أناس من أهل مكة لم يقل لهم أتموا كما قال في عام الفتح أتموا فإن قوم صفر، لم يقل لهم في عرفة أتموا، ولم يقل لهم في ميناء بعد مرمى جمرة العقبة في أيام التشريق، ولم يقل لهم في مزدلفة، فذهب بعض العلماء إلى أن القصر في الحج نسك، حتى أهل مكة يقصرون في عرفة وفي ميناء وهي مزدلفة، لأن هذا يعتبر نسك. ومن العلماء من قال إنها سفر، فإذا اتصلت مكة بميناء فإن أهل مكة يصلون أيام التشريق الظهر أربعة ولا يقصرون، والمسافرون يصلون ركعتين. لكن لم يقل أحد أن أهل مكة في عرفة يصلون أربعة، وهنا يرد الإشكال، هل هي صلاة نسك أو صلاة سفر؟ على كل حال أولان للعلماء، المسألة خلافية والخلاف فيها معلوم، لكن بالنسبة لعرفة لا يتم واحد، حتى أهل مكة يصلون ركعتين. أما في ميناء فقد يكون له وجه لو صلوا أربعة، لأن المباني قد وصلت ميناء وحاطت فيها. قال ثم قام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، يعني لم يصلي راتبة ولا عدل. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، يعني موقف عرفة. وهنا متى يبدأ يوم عرفة؟ يوم عرفة متى يبدأ؟ يعني وقوف عرفة متى يبدأ؟ ومع وقولنا متى يبدأ، يعني ما هو عرفة الواجب؟ أما المستحب سنذكره بعد قليل. الواجب، هل عرفة من الفجر إلى الفجر، أو من الظهر إلى الفجر، أو من المغرب إلى الفجر؟ القول الأول هو مذهب الحنابلة أن الوقوف بعرفة يبدأ من الفجر، عرفة من الفجر، وينتهي بطلوع الفجر. أما نهاية عرفة فعند العلماء كله، لكن بداية عرفة الحنابلة من الفجر. انتبهوا، يترتب عليه ثمرة في صحة الحج أو بطلانه، الحنابلة من الفجر. وبناء عليه عند الحنابلة لو وقف في عرفة الضحى يوم تسعة ثم رجع إلى ميناء أو إلى مزدلفة، فإنهم يقولون صح حجه، لأنه وقف عرفة، لكن عليه دم، لأن الواجب أن يبقى إلى الغروب وهو لم يبقى إلى الغروب. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عروة بن المضرس، من شهد صلاتنا هذا، يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بعد عرفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضته. إذا قال وقف بعرفة ساعة من ليل ونهار، والساعة تشمل من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الفجر ومن النحر، هذا كل عرفة. فقالوا أن الوقوف بعرفة يبدأ يوم من الفجر، يبدأ من الفجر. القول الثاني وهو مذهب الجمهور، مذهب أكثر العلماء، وبه قال أبو حنيفة الشافعي، حنفية والشافعية وجمهور العلماء، أن الوقوف يبدأ من الزوال، أن عرفة يبدأ من الزوال بعد الفراغ من الصلاة والخطبة. معناه لو وقف قبل ذلك ثم رجع ما صح حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وقال خذوا عني مناسككم. طيب حديث عروة في ساعة من ليل أو نهار، قال المراد بساعة من نهار، يعني بعد الزوال، أي ساعة بعد الزوال، أما قبل الزوال لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، قال المراد بعرفة بعد الزوال، الحديث هذه كلها تحمل على ما بعد الزوال. هذا مذهب الحنفية والشافعية والجمهور. يأتي مذهب الإمام مالك أضيقها، الإمام مالك يبدأ الوقوف بعرفة من الغروب، من بعد الغروب، يعني الليل لابد أن يقف بالليل، لو وقف بالنهار وانصرف قبل الغروب ما صح حجه عند الإمام مالك. قول عليه الصلاة والسلام في أي ساعة من الليل ونهار، قال المراد بالليل، أما وقوفه في النهار فيستحب أن يقف في النهار. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال يقول استحب، لكن لا بد من الليل، لا بد من الليل، لو خرج قبل الليل ما صح حجه. وأقرب الأقوال في الحقيقة مذهب الحنفية والشافعية أن عرفة تبدأ من الزوال، لكن لا نستطيع أن نبطل الحج من وقف الضحى ورجع، لكن نقول لا ينبغي له أن يرجع قبل الزوال أبدا. إذا لزم الأمر بعد الزوال يكون عليه دم، لأنه وقف في الوقت الذي وقف به النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقف وينصرف قبل الزوال عند الإمام مالك حج ما يصح، عند الحنفية والشافعية ما يصح، لابد أن يقف بعد الزوال. أما الحنابل أوسع المذاهب فيها. وحديث عروة بن مضرس والحج عرفة يؤيد قول الحنابلة أن الوقت عرفة يبدأ من الفجر، لكن ينبغي المسلم أن يحتاط وأن يدرك ما بعد الزوال في عرفة وجوبا، ويدرك شيء من الليل استحبابا، هذا لا بد منه. إذن عرفة تبدأ من الزوال، هذا أول وقتها. آخر وقت عرفة إلى الفجر، من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. إنسان أدى الحج حصل له ظرف، تعطلت السيارة أو حصل له شيء، ما دخل عرفة إلا قبل أذان الفجر نصف ساعة، دخل عرفة لف في سيارة وخرج، نقول حجه صح. طيب ما أدرك مزدلفة؟ نقول ما أدرك مزدلفة، حتى لو ما أدرك مزدلفة فات لم يتمكن منها فأدرك الحج الآن. إذن الليل لا بد منه عند الجميع، عند الجمهور، عند مالك وعند الحنابلة لا بد من الليل، لكن لو خرج قبل غروب الشمس فماذا عليه؟ الإمام مالك حج غير صحيح، جمهور العلماء عليه دم، جمهور العلماء عليه دم، لأن خرج قبل غروب الشمس، هذا هو الصحيح، أن من خرج قبل غروب الشمس فإنه عليه دم كما ذهب لذلك جمهور العلماء. أما عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الوقوف يبدأ بعد الزوال، لكن لو خرج قبل غروب الشمس لا دم عليه، لأنه أدرك الوقوف بعرفة، وإنما البقاء بعرفة إلى بعد الغروب هذا مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب. فلو وقف بعرفة بعد الزوال وانصرف قبل غروب الشمس فإنه لا دم عليه وحجه صحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام وقد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فيقول الإمام الشافعي حجه تم، فلماذا نجب عليه دم؟ وقول الشافعي قول قطع بلا شك، وهو الذي تعرضه الأدلة لا دم عليه، لكن مخالفة الجمهور فيه شيء من الصعوبة، وإنما دليل الجمهور بإيجاب الدم ما ورد عن ابن عباس، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بإيجاب الدم لمن ترك واجب، لم يرد، إنما ورد عند البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال من ترك شيئا من نسك فعليه، فأخذ الجمهور به. وبعض العلماء يقول هذا له حكم الرفع لأن خبر لا مجال فيه للرفع، وبعضهم يقول لا هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، كيف نلزم الناس بدم لم يلزمهم الله عز وجل به؟ على كل حال الأصل البقاء بعرفة بعد غروب الشمس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ركب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، ومراد الصخرات التي عند الجبل الذي شرق من عرفات، شرق من المسجد، والمسجد بينه وبين القبلة. فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه، المراد بحبل المشاة طريقه، طريقه، لأن الناس إذا طرقوه صار كأنه حبل فسمي حبل المشاة. واستقبل وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، حبل المشاة طريقه إذا اتجه من عرفة إلى مزدلفة. وهذا فيه أن الأفضل والمستحب أن يكون الوقوف خلف الصخرات، الصخرات بينه وبين القبلة، ولكن إذا لم يتيسر فعرفة كلها موقف كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا المستحب أيضا أن يقف بعرفة راكبة، أن يقف بعرفة راكبة. فالذين على السيارات ومثل باصات وتوبيسات يسحب أن يقف بعرفة على السيارة ويدعو ويستقبل القبلة ويدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف راكبا. لكن لو وقف بعرفة غير راكب أو كان جالسا فإن هذا لا بأس به. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. كم أخذ الناس السلام، يعني من بعد الزوال وهو واقف حتى غربت الشمس، وقفة واحدة ورافع يديه ويدعو. ولما سقط خطام ناقته أخذه بيده اليسرى وبقي رافع يده اليمنى. وشك في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صائما يوم عرفة أو كان مفطرا، فأتي إليه بلبن فشربه وهو واقف على راحلته عرفة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس. نحن الآن لم نحتمل ربع ساعة، بعض الناس يجلس ويسولف ويتقهوى ويشرب قهوة وشاي، إذا بقى على غروب الشمس ساعة وقف بديته. دعاء عرفة يبدأ من بعد الزوال، فالمستحب الإنسان يبدأ من بعد الزوال يدعو، فإذا تعب يرتاح قليلا ثم يواصل يدعو، يرتاح ثم يدعو حتى تغرب الشمس. هو يوم واحد قد لا يحصل لك بعد ذلك، ثم ساعات معدودة. بعض الناس في عرفة يشعر نفسه، يشعر نفسه يعني معهم عزبة كاملة يطبخون غدا كهوة شاي، عرفة كل يوم واحد ساعات معدودة، كل أي شيء تمر خبز وتت القضية، ما يلزم يأخذ الناس معهم عزبة كاملة يطبخون لحم ورز، هذا موسم عبادة. لكن على كل حال البعض عفى الله عنا وعنهم حولنا الحج إلى نزهة ورحلة، فهو يوم عظيم ينبغي الإنسان أن يجتهد فيه غاية ما يستطيع، فهي نفحة من نفحات الكريم تحصل للإنسان يسعد بعدها سعادة لا يشقى أبدا. رزقني الله وإياكم هدى. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، يعني حتى غاب القرص، غاب قرص الشمس وذهبت الصفرة قليلا، وأردف أسامة خلفه. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يردف الموالي ولم يستقلنا وحده. بعض الناس الآن غفر الله لنا وله إذا ركب في سيارة فارغة ولا حملة يستأثر بالمحلات المريحة في المخيم جلسات، ويجعل الناس المساكين والكبار السن والضعفاء في أي مكان، أو قد يكون معهم مثلا من الوافدين ومن العمالة وغيرهم يجلسون ويستأجرون بالخدمة وهو جالس لا يخدم ولا يقدم شيئا. والذي ينبغي الإنسان أن يتواضع ويقدم نفسه ويقدم الضعف والمساكين. أردف أسامة خلفه ودافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام، شنق يعني ضم وضيق الزمام لها حتى لا تسرع ويتضايق الحجاج ويتضايق الناس، مع أنه على صدر السلام يترك الطريق له ويخدمه الناس، ومع هذا لا يضايق عليه بخلاف ما عليه البعض. أول كان يزاحم في السيارة يركب من الرصيف وقد يصدم سيارة هذا ويسقط عن هذا ويأخذ الطريق عن هذا، يقول أنا حاج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما اتمنى. طيب هل هذا ما فسق؟ يفدع الناس يسقط عليهم خلي هذا يؤخر، وأحيانا يصدم في سيارة وإذا صدم هرب وتركه يعني وأنا حاج. طيب حاج يرتكب المعاصي، أين الحج الذي يعود كما يوم ولدتك كما ولدت أمه؟ أمور ينبغي أن نقف معها وقفات، لكن في الحقيقة يا أخوة الوقت لا يتسع، إنما أشير إليها إشارة. الحاج ينبغي أن يكون خائفا من الله، مضاطئا رأسه، متواضع، يخشى أن لا يظهر نحوه، يخشى أن يتسبب بكارثة تنزع الناس من ذنوبهم عصيه، هذا المتواضع. ولهذا كان بعض الناس يقف في الموقف يقول اللهم لا تمنع دعاء الناس بسبب لما يعلم له من الذنوب، بعضهم يقول متواضعا. ونحن نرتكب السيئات والذنوب نحق نقطع على الرحام نشتم نلعن نعتدي، ومع هذا إذا وقفنا بعرفة يكفينا أن ندعو 5 دقائق كأن الجنة قد ضمنت، كأن الله قد استجاب لنا وانتهينا. وهذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقف إلى غروب الشمس ويذهب متواضعا ويردف المواني ويشنق لراحلته الزمام عليه الصلاة والسلام. وقد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، يعني حتى رأسه من شدة شنق الزمام لا يصيب مورك رحله، والمورك الذي الدابة إذا تعب الإنسان وهو جالس يكف رجله ويضعها على هذه الخشبة هذا المورك، فمن شدة ما يشنق لراحلة الزمام يكاد رأسها يصيب مورك رحله. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة 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 السكينة، يشير بيده اليمنى، وفيه الأخلاق الحميدة حيث الإشارة باليمنى. بعض الناس إذا سلم على شخص إذا سلم عليك أبو فلان مد الإشرق عليكم السلام، هذا خطأ، كيف تمد الشمال؟ سلم باليمين. وينبغي أن يربى عليه حتى طلاب المدارس المعلمون، ينبغي إذا قال مثل الطالب من يجيب رفع الشمال قال لا رفع يمينك لا ترفع الشمال، ينبغي أن يعلم على هذا. بعض الناس صباح الخير يقول حلو مرحبا بشماله، هذا خطأ. أنا لو سلم أخذ يرفع يده اليمنى ويقول السكينة 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 السكينة، يعني إلزموا السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، كلما أتى حبل من الحبال يعني كلما أتى طريق مجتمع من مجتمعهم فيه مجال فسعة أرخى لها الحبل حتى تسرع، أرخى لها قليلا حتى تصعد، يعني بعض الأماكن التي مرتفعة يرخى لها حتى تصعد، لأنه إذا لم يرخي لها قد لا تصعد. ولهذا إذا كان الإنسان أمام شيء مرتفع فإنه يسرع بالسيارة ولا ما يسرع، يسرع قبل أن يكون مرتفع حتى تصعد السيارة وتعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على حبل حبل مشاة مرتفع أو كثيب رمل أو شيء أرخى لها حتى تسرع قبل أن تصل إلى المرتفع وتصعد. قال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، إذا جاء وقت الأذان نغاس حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة. السنة إذا قدم الإنسان مزدلفة أن ينزل مباشرة وأن يصلي المغرب، هل يجمع إليها العشاء أو يؤخرها؟ أما إذا وصل مزدلفة بعد دخول العشاء فالعلماء كلهم يقولون مباشرة يجمع، وهذا ظاهر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل مزدلفة بعدما غاب الشفق الحق بعدما دخل وقت العشاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة فصلى المغرب والعشاء. وقد ورد أن أظن عثمان رضي الله عنه أن وصل مزدلفة فصلى المغرب ثم أمر برحله، أو ابن مسعود ثم أمر برحله وأنزل رحله ومتاعه ثم بعد ذلك صلى العشاء، ولعله وصلها وقت المغرب. فعلى كل حال بعض العلماء يقول إذا وصل وقت المغرب له أن يصلي المغرب ثم ينتظر دخل وقت العشاء يصلي، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فليصلي سواء وصل وقت المغرب أو وقت العشاء. أول ما إلى مزدلفة فإنه يبادر إلى الصلاة فيصلي المغرب ثلاثا ويصلي العشاء ثلاثا بأذان واحد وإقامتين، أقيموا بكل صلاة. لا أنا قلت لا 14 ركعتين معلوم، صلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. كلما فصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، يعني يصلي. فهل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر؟ الوتر ثبت أنه لم يتركه في حضر ولا سفر. وهنا قال لم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي بين المغرب ولا بين العشاء. بقي عندنا الوتر يكون بعد العشاء، لم يذكر أنه صلى الوتر، قال بل ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني معناه أنه ما صلى الوتر، وقد ثبت أنه لا يتركه في حضر ولا سفر. وعلى هذا نقول حديث جابر هنا لم يذكر أنه صلى الوتر ولم ينفي أنه لم يصلي، ما نفى الصلاة، ما قال لم يصلي وتر، إنما قال ثم اضطجع. وعدم النقل ليس نقلا للعدم، والمعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الوتر في سفر ولا حضر. وعلى هذا نقول حديث جابر هنا ما يدل على أنه ما صلى الوتر، لا، لكن يدل على أنه ما قام الليل، ما تهجد، لأنه يريد أن يكون نشيطا لأعمال النحر، وسيأتينا أنها أعمال عظيمة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في ساعات قليلة. فنقول الوتر يصليها. ولو أن الإنسان قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لم ينقل أنه ما صلى الوتر وتركها، لا غير، لا نلوم عليه لأنه عمل بظاهر الحديث، لكن النصوص العامة تدل على أن الوتر لا يترك لا في سفر ولا حضر، فيصلي المغرب والعشاء ثم يوتر وينام. ولو أراد السائل أن يقوم يصلي الليل قلنا لا بأس أن يقوم يتهجد بالليل، لكن إذا كان نومه يتقوى به على أعمال يوم النحر فهذا يرتاح ويكون نشيطا حتى يقوم بأعمال النحر في اليوم العاشر. قال ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. إذن بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة ونام حتى طلع الفجر ثم صلى الفجر، والفجر هنا بكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، صلىها بغلس، صلىها بأول وقتها ليتفرغ للدعاء قبل أن يذهب إلى منى. قال صلى الصبح أذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره. هذا الذي جعله يصلي الفجر مبكرا ولم يسفر بصلاة الفجر، فركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، وهذه مزدلفة. وهل المبيت المزدلفة واجب أو ركن أو سنة؟ المشهور عند الفقهاء أنه واجب، وأن الذي لم يبت بمزدلفة يجبره بدم، عليه دم. وعند بعض العلماء لا بد أن يقف بعد الفجر، لو خرج قبل الفجر بدقائق وجب عليه دم، لكن الصحيح أنه يجب المبيت بمنى. فإن لم يبت أول الليل يكفي ولو قبل الفجر بلحظة، والضعف والمساكين يجوز لهم أذان. أنت نعم زيد. لعلنا نكمل ما بقي من الحديث باختصار بين الأذان والإقامة، ولا لا أخف من النقاء بعد العشاء. قال ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، والمراد المشعر الحرام مكان في مزدلفة، فهل مشى الحرام مزدلفة كلها؟ أولا سميت مزدلفة من الازدلاف، وأصلا مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها، يقربون منها، يقربون من مكة. الناس يزدلفون، مزدلف يعني يقربون إلى مكة. طيب منى أقرب من مزدلفة إلى مكة، فلماذا ما سميت مزدلفة؟ قالوا منى لم تسمى مزدلفة لأن غلب عليها الذبح والنحر فيها لرقة الدماء، فسميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء. أما مزدلفة فالناس من عرفة قربوا إلى مكة فازدلفوا إلى مكة فسميت مزدلفة، وإلا منى أقرب، يزدلفون إلى مكة أقرب إلى منى، لكن لكثرة الدماء سميت بهذا الاسم ولم تسمى بمزدلفة. ومزدلفة كلها موقف، كلها موقف، لكن هذا الموقف أفضل، وهو ما 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 يكون عند المسجد الموجود الآن في مزدلفة، هذا مشعر الحرام. فيستحب أن يأتي الإنسان إلى هذا الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن لهذا المكان مزية ما أتى إليه، كما قف في مزدلفة ودعا في مكانه، فكون يترك مكانه ويأتي إلى مشعر الحرام دل على أن هذا أفضل من غيره، مع أن مزدلفة كلها موقف، ومن وقف في أي مكان من مزدلفة فقد وقف في المشعر الحرام، لكن كون ينتقل لهذا المكان هذا أفضل. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل طلوع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس بعد الفجر، لا، دعا حتى أسفر ولم يبق إلا طلوع الشمس، ثم لم يكمل دعاء، قطع الدعاء وخرج قبل طلوع الشمس. لماذا؟ ليخالف المشركين. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم ينبغي له أن يبتعد عن كل ما فيه مشابهة للمشركين، يعني كل شيء من خصائصهم ومن عاداتهم ينبغي المسلم أن يبتعد عنه، سواء لباسهم أو كلامهم أو غيره. أما أمورهم التعبدية فهذا من المحرم وقد يصل لحد الكفر، لكن الكلام على عادات المشركين. وكان أهل الجاهلية لا يخرجون ولا ينصرفون حتى تطلع الشمس من فوق الجبل، وكانوا يقولون أشرق تفير، الجبل المطل على منى على مزدلفة من الشرق، وإذا طلع الجبل طلعت الشمس من خلف الجبل دفع، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلع الشمس مخالفة لهم، فدفع قبل تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس. لما أتى من عرفة كان مردفا أسامة، فلما خرج من مزدلفة أردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيضا وسيما. وقال جابر كان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، يعني أن مثله يفتن النساء، أن مثله يفتن النساء، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أردفه وأخذه لأجل هذا، الله أعلم، لكنه تفتتن به النساء لجماله. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجري، ظعن، والظعن جمع ضعين، جمع ضعينة، والأصل في الظعن أنها الناقة التي عليها امرأة، هذا الأصل، الناقة التي تحمل امرأة تسمى ضعينة، لكنها بعد ذلك أطلقت على كل امرأة، كل امرأة تسمى ضعينة، والأصل الضعينة المرة على دابة على بعير تسمى ضعينة. فمرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. يعني لما مرت المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم نظر الفضل إليه فصرف وجهه إلى الشق الآخر، ثم صرف الفضل وجهه ينظر من الشق الآخر، ولعله هنا لا يعلم أنه محرم، أو أنه يعني كما يقال يريد أن ينظر يستطلع فقط، فعلم أنه محرم ما فعله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن النظر لا يجوز، فأنكر المنكر بيده، صرف وجه الفضل مباشرة. هل هذه المرأة متحجبة أو كاشفة؟ هذا الحديث وجد أهل الأهوى فيه متمسك في الحجاب، وأن المرأة لا يجب أن تغطي وجهها لأن الفضل نظر إليها، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل ولم يأمر المرأة أن تغطي وجهها. فنقول هذه قضية عين، قضية عين. قد تكون هذه المرأة قبل فرض الحجاب، وقد يكون الموقف لا يتسع أن تخبر من تغطي وجهها، وقد تكون متغطية إنما خرج منها شيء بحاجة، وقد تكون كبيرة، الله أعلم. هذه قضية يعتريها ما يعتريها، فكيف نترك الأدلة العامة المحكمة بقضية لا يثبت بها الدليل قطعا، إنما يثبت بها دليل ظني. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق، حتى أتى بطن محسر، محسر الوادي الذي بين منى ومزدلفة، سمي محسر يقول لأن الفيل حسر فيه عن المشي، الفيل حسر يعني توقف ما مشى، إذا أمر أن يمشي إلى مكة وقف، إذا وجه إلى عكس مكة مشى، فحسر فيه هنا. فهل إسراع النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأجل أنه مكان الظالمين أهل الفيلة، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم لأن مكان الظالمين ينبغي أن يسرع ويقف عندهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأنه مكان للسرعة يعني وادي سهل يسرع معه، يحتمل هذا وهذا. يقول بعض أسرع لأنه وادي مكان فيلة، هذا مكان أهل الظلم ينبغي أن يسرع عنه، وقال بعض لا، إنما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أرفق به وأسرع لطريقه. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أسرع قليلا، قال فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة، الطريق الوسطى، لأن منها فيها طريق شمالي وطريق جنوبي وطريق وسط، الطريق الوسطى هي التي تؤدي إلى الجمرة الكبرى، إلى جمرة العقبة. حتى أتى الجمرة الكبرى التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. وهل العقبة في منى؟ العلماء مختلفون في هذا، قال بعض العلماء إنها ليست في منى، وأن من بات عند جمرة العقبة فقد بات خارج منها. فما جوابه على قول العلماء إن رمي جمرة العقبة تحية منى؟ إذن هي من منى؟ قال لا، هي ليست من منى، إنما الرمي يكون من الخارج، رمي الشيء من خارجه، فرمي جمرة العقبة يكون من خارج العقبة، من خارج العقبة، فهو يرميها من داخل منى والعقبة خارج منى في جهة مكة. ومنهم من قال إن العقبة نهاية منى، ولكن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يأمر الذين يبيتون عند العقبة أن يدخلوا منى، فينبغي الإنسان أن يحتاط وأن لا يبيت إلا بعد ما يتجاوز العقبة إلى منى. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخلف، يعني حصى صغير مثل حصى الحمص. والرمي هو ما يكون فيه الحصاة بين السبابة والوسطى، بين السبابة والإبهام، بين السبابة والإبهام، هذا هو الرمي. ولهذا يقول العلماء لو أخذ الحصاة ووضعه في الجمرة وضع ما صح ذلك، لا بد من الرمي. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى البحر، رمى من بطن الوادي لأنها كانت بجوار الجبل ولا يستطيع أن يرمي جمرة العقبة إلا إذا أتاها من طريق واحد، لا يستطيع رمي الجمرة إلا إذا جعل مكة عن يساره وميناء عن يمينه، ولهذا ما استقبل القبلة في رمي جمرة العقبة. أما الآن فحصل التوسع ويرميها الإنسان من أي جهة كان، لكن السنة أن يرميها كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر للزحام فإنه يرميها من أي جهة كان، أما يرميها بسبع حصيات بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. ومتى يبدأ رميها؟ يبدأ من بعد طلوع الشمس، إلا العجزة الذين أذن لهم بالدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل فإنهم يرموا بعد منتصف الليل. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني نحر ما بقي. إذا كم نحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100 بدنة، الذي أتى به من المدينة والذي أتى به علي من اليمن، نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة كعمره عليه الصلاة والسلام. ثم أمر أن يطبخ من كل بدنة لحم، وشرب من مرقها وأكل من لحمها، ثم ذهب إلى البيت وطاف وصلى الظهر ثم رجع إلى مكة. أي وقت هذا؟ رمى جمرة العقبة ثم حلق ثم راح فاس في البذل وطبخ فاستوى لحمه وأكل منها وشرب مرقه ثم تنظف وتطيب واتجه إلى الكعبة وطاف الإفاضة وصلى بها الظهر ثم رجع إلى منى وهو يصلي الظهر. وقت مبارك وصبر وجلد. وفي المناسبة إنك لتعجب ممن يفعل ويحج وينفق الأموال الطائلة لأجل يصل إلى مكة ثم يقول يا شيخ أنا ودي أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع. يا أخي هل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليكن جائزا لكن لماذا حججت؟ ما هو التعب؟ يعني معك أناس أتوا على عصي أحدهم محدود بالظهر يطوف طواف الإفاضة ويسعى ثم يرجع ويطوف طواف الوداع وأنت رجلا نشيطا معاهد تقول أريد أن أؤخر طواف الإفاضة ثم إلى آخر طواف الإفاضة مع الوداع قد لا يتيسر له إلا بعد غروب الشمس من اليوم 13 ثم يقع فيما قال به بعض العلماء الذين يقول الطواف ينتهي باليوم 13 من يوم النحر هذا وقته ويبقى اللي بعده قضاء. لكن الصحيح أن طواف الإفاضة يبقى إلى آخر شهر الحجة ومن لم يتمكن شهر الحجة ولو بعد شهر الحجة. لكن ما الذي يجعل الإنسان يقول أنا أريد أن أؤخرهم مع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ أقول يا طف طواف الإفاضة وسيعينك الله جل وعلا والزحام حاصل والمشقة حاصل والحج جهاد. لما سألت عائشة عن الحج عن الجهاد في سبيل الله قال عليهن جهاد لا قتال فيه. ولهذا الإنسان يذهب الحج ممكن يموت ممكن يتعب ممكن يفقد يضع كل الأمور هذه في رأسه. لماذا؟ لأن الحج جهاد في سبيل الله ليش نزهة. ولك أن تنظر اختار الله جل وعلا الكعبة المسجد الحرام في هذا المكان بين هذه الجبال. لماذا؟ حتى لا يكون الذاهب إلى مكة يظن أنه ذاهب النزهة وتمشية ورحلة. لا هو ذاهب إلى جهاد في سبيل الله ذهب إلى مشقة ذهب إلى عناء فيه الأجور العظيمة. على كل حال ما الإنسان يلتمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم نحر ثم صرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى علي فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. شوف الوقت المبارك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بنعم إلى آخره. ذهب البيت فطاف طواف الإفاضة. هل سعى النبي وسلم بين الصفا والمروة هنا؟ لا ما سعى. لماذا؟ لأنه قال وقد قدم السعي مع طواف القدوم فلا سعي عليه. فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. لما أتى بني عبد المطلب وإذا يسكون الحجاج بزمزم فلم يسقي معهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو أخذ ماء من زمزم وسقى الحجاج عليه الصلاة والسلام كان ظن الناس أن هذا من النسك من الحج فصار كل من حج لابد أن يأخذ ماء ويسقي فينافسون بني المطلب على سقايته فلم يسقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزع. فناولوه دلوا فشرب عليه الصلاة والسلام. ورد أنه شرب وهو قائم. قال العلماء وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائم. ورد أنه قال من شرب فليتقيه والشرب قائم مكروه كراهة شديدة. بعض العلماء يقول محرم ويستثني زمزم أو يستثني في المشقة لكن الصحيح أن الشرب قائم المكروه كراهة شديدة. وإنما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قال العلماء لأنه مكان ضيق ما استطاع الجلوس. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا أنه شرب واقفا حتى يتضلع لأن الواقف يتسع بطنه أكثر فوقف عليه الصلاة والسلام ليمتلي بطنه. والتضلع من زمزم من سمات المؤمنين ومن سمات المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم لا يشربون كثيرا. أما المؤمن يشرب ويتضلع يعني حتى تدخل ضلوعه في بطنه من شدة الري ومن شدة شربه. وزمزم شربه تعبدا. ولهذا ابن حجر رحمه الله تعالى يقول أنه سأل شيخه ابن عرفة سأله ابن حجر قال لماذا ما زمزم لم يكن حلبا؟ لماذا ما هو حلو؟ قال ليكون شربه تعبدا، تعبد. ولهذا إذا شربت ما زمزم ما تجد حلو كسائر المياه، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعامط يخفف عن الأكل والشرب. فناولوه دلوا فشرب منه. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر ثم رجع إلى منى، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه صلى الظهر بمنى، وثبت في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الظهر بمكة. فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أنه عليه الصلاة والسلام طاف بمكة وصلى الظهر بمكة ورجع إلى منى، فوجدهم ما صلوا الظهر سيصلون، فصلى بهم الظهر مرة أخرى، فصار النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ولهم فريضة. وقال بعض العلماء إنه صلى معهم، وجدهم يصلون في منى فصلى معهم مأموما، فصار صلى الفريضة بمكة وصلى الظهر بمنى، وفيه جمع بين الأدلة ولا منافاة. أسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أشكركم على حضوركم، وقد أطلنا عليكم بين الأذان والإقامة، لكن لنكمل على هذا الحديث باختصار، وهو حديث عظيم. لكن جابر رضي الله عنه لم يسق إلا حجته إلى أيام التشريق، ولم يرد ما ذكر في حجة في أيام التشريق ورمي الجمار يوم التشريق وداع عمرة عائشة إلى آخره، هذا مبسوط في مواضع أخرى. صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وفي الختام نتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، مع تحيات موقع ومنتديات رفحة.